بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، لازلنا في باب المساجد من كتاب بلوغ المرام. قد تكلمنا في جملة من الأحاديث التي تتعلق ببيوت الله سبحانه وتعالى وما فيها من الأحكام، كقضية إنشاد الضالة في المسجد، وبينا أن إنشاد الضوال يعني الأمور الضائعة لا تجوز في المسجد، لأن بيوت الله سبحانه وتعالى إنما بنيت لما بنيت له، ليست مكانا للدعاية أو الإعلان، فهي بيوت الله، وهذا يكفي في معرفة قدرها وعظيم منزلتها. فمثل هذه الأفعال لا تجوز في بيوت الله، وكذلك البيع والشراء، ويعني ما تقدم أيضا من الأحكام التي تتعلق ببيوت الله سبحانه وتعالى. وفي هذه يعني الأمسية نأخذ جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فذكر الحافظ ابن حجر حديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل اليسار والمال رضي الله عنه وأرضاه. وحكيم بن حزام عاش 20 و100 سنة، عاش 20 و100 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، يعني أسلم وهو كبير رضي الله عنه، ثم بقي مثل حياته التي مضت. فيقول حكيم بن حزام رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، لكن قال الحافظ بن حجر بسند ضعيف، سند ضعيف. وسبب ضعف هذا الحديث أو سبب الحكم على هذا الحديث بالضعف أنه منقطع بين يعني التابعي، وهو راوي اسمه زفر ابن وثيمة، زفر ابن وثيمة يروي هذا الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، وهو منقطع بينه وبين حكيم رضي الله عنه وأرضاه، لذلك حكم عليه بعض الأئمة بالضعف، وكما قال الحافظ بن حجر هنا بسند ضعيف. لكن هذا الحديث، هذا الحديث وهذا المعنى الذي جاء في الحديث من عدم إقامة الحدود في بيوت الله سبحانه وتعالى وعدم القود في بيوت الله سبحانه وتعالى، جاءت فيه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الحديث متابعات، يعني أو لهذا الحديث شواهد كما جاء من حديث ابن عباس ومن حديث غيره، وأيضا لهذا الحديث متابعات، يعني هذا الحديث أو هذا السند فيه متابعات، وإن كانت جل هذه الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، في معنى ماذا؟ في معنى عدم إقامة حدود في المساجد، جل هذه الأحاديث لا يعني تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف، لكن لكثرة الشواهد والمتابعات فإن بعض أهل العلم قوى هذا الحديث، وممن قوى هذا الحديث الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فللحديث كما قلنا شواهد ومتابعات، لذلك قوى هذا الحديث. والحافظ بن حجر نفسه رحمه الله تعالى في كتابه تلخيص الحبير لما ذكر هذا الحديث قال عنه في التلخيص، وهذا يدل أن أحكام العلماء خاصة في باب الأحاديث تختلف، لأنه قد يقف على سند فيحكم ثم يتبين له خلاف ذلك بكثرة الأسانيد. فالحافظ بن حجر في تلخيص الحبير قال عن هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد لا بأس به، وهذا يدل على أنه يقويه. عموما الحديث بإذن الله تعالى يعني يصلح للاستشهاد، ومعاني الشريعة تدل عليه، وهناك حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مثل هذا المعنى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود، والحدود هي أحكام الشريعة في العقوبات، كيعني الرجم وكقطع يد السارق وكالجلد وغير ذلك من هذه الأحكام. ولا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، ويستقاد من القود وهو القصاص، والقصاص ليس من باب الحدود إنما هو من باب حق الآدمي. لذلك للآدمي أن يسقط ماذا؟ أن يسقط القود عن قاتله، أو عفوا عن قاتل يعني ولده أو أخيه أو أبيه أو غير ذلك. أما الحدود متى وصلت للقضاء فلا بد من ماذا؟ لا بد من إنفاذها ولا واسطة فيها. هذا ماذا؟ هذا في حكم شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، ولا تقام هذا نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى ماذا؟ بمعنى النهي، ويدل على تحريم هذا الفعل، وأن المساجد ليست محلا لإقامة الحدود. مساجد ليست محلا لإقامة الحدود، وهذا لأسباب. أول سبب لمنزلة المساجد العظيمة، فالمساجد منزلتها عظيمة، وهي مواطن رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن توقع فيه أو في المساجد العقوبات، وإن كانت العقوبات عقوبات شرعية، فالمساجد مواطن للرحمة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أقيمت فيها الحدود ونزل فيها العقوبات والعذاب المشروع على أصحابه، لا كانت النظرة إلى بيوت الله أنها بيوت لإقامة ماذا؟ لإقامة يعني الحدود أو العذاب أو العقوبة، وإن كانت شرعية، وهذا لا ينبغي أن تكون عليه ماذا؟ أن تكون عليه بيوت الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني أو الحكمة الثانية في عدم إقامة الحدود في المساجد، أن في عدم إقامة الحدود في المساجد إبعاد لها عن النجاسات، لأن الحدود لا يأمن أو لا يؤمن في إقامة الحدود من أن تتطاير الدماء، مثل قطع اليد، مثل الرجم، وهو حد من الحدود الشرعية التي حذر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه من أنه سيأتي أناس ينفونه. وإن كان هذا الحد له ضوابطه وله شروطه ولا يفرح به، وإنما يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى للستر، ويدعى لمن فعل فعلا من يستوجب عليه حدا أن يستر على نفسه، لكنه من حدود الشرع، وفيها من الحكمة ومن الفائدة ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فإن الحدود متى أقيمت يعني كان ذلك سببا عظيما لخلو المجتمعات مما حرم الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي. وأيضا من المعاني التي تدعو إلى عدم إقامة الحدود في المساجد، أن إقامة الحدود في المساجد يجعل المساجد أماكن للصراخ وللغط ورفع الأصوات، وقد يكون فيه أذى لرواد بيت الله من المصلين ومن القارئين. يعني لو قيم الحد وناس يصلون مثلا سنة أو أحد يقرأ القرآن، ترتفع الأصوات، يحصل لغط، وهذا معلوم في يعني متى أقيمت الحدود أنه يحصل مثل هذه الأمور. فكل ذلك يعني يدعو إلى عدم إقامة الحدود في بيوت الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنهم أقاموا حدا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، بل ثبت في الصحيح أن ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف إليه أنه زنى وكان محصنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فاعترف بأنه فعل يعني الفاحشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا القصة معروفة لم يلتفت إليه حتى شهد على نفسه 4 شهادات أنه فعلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه داخل المسجد، جاء إلى النبي في المسجد وأمر النبي بإخراجه وأن يرجم خارج ماذا؟ خارج المسجد. وهذا يدل على هذا المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث. وهذا الحديث لا شك يعني يدل على تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى ورفعها، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وهذا الرفع رفع حسي ورفع ماذا؟ رفع معنوي، رفع حسي ورفع معنوي، أن ترفع أي أن تبنى، وأيضا أن تجل عن كل ما هو لا ينبغي فيها، عن كل ما لا ينبغي فيها، ومن ذلك إقامة الحدود في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل شيخ. نعم. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديث عائشة رضي الله عنها، وأن سعدا رضي الله عنه أصيب يوم الخندق، أي في معركة الخندق، وهي المعركة التي يعني وصفها ربنا سبحانه وتعالى بأنها كانت عظيمة وقد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فإن الأحزاب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وحاصروا المدينة، وقد بلغوا أكثر من 10,000 من قريش ومن غطفان وغيرهم من قبائل العرب، وخانت اليهود، خانت يهود بنو قريظة، فكانوا مع هؤلاء الكفار ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم الخندق أصيب سعد رضي الله عنه وأرضاه، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. والحافظ بن حجر إنما أورد هذا الحديث للدلالة على جواز مثل هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يضرب يعني الإنسان أو ولي الأمر أو من له سلطة أن يضرب خيمة في المسجد لمصاب أو مريض لمصلحة شرعية كما سيأتينا. فسعد رضي الله عنه هو سعد بن معاذ الأوسي، سيد الأوس وخيرهم رضي الله عنه وأرضاه، شهد بدرا وشهد أحدا، وأصيب في يوم الخندق، أصيب رضي الله عنه في يوم الخندق، رماه بعض الكفار بسهم فأصاب أكحله، والأكحل هو عرق في اليد، متى انقطع هذا العرق فإن دمه لا، متى انقطع العرق فإن دمه لا ينقطع، يعني لا يتوقف حتى يموت ماذا؟ حتى يموت صاحبه، حتى يموت صاحبه. فسعد رضي الله عنه وأرضاه أصيب في أكحله، ويعني عظمت إصابته رضي الله عنه وأرضاه، عظمت إصابته، ودعا ببعض الدعوات، ذكر بعض أهل العلم، وأنا أحتاج أني يعني أقف على ذلك مسندا، لم أقف على ذلك مسندا، لكن أحتاج أن أقف على ذلك مسندا، أي يعني بالسند، أن سعد رضي الله عنه دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يموت حتى ماذا؟ حتى يريه في قريظة، حتى يريه في قريظة شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من معركة الخندق وغادر الأحزاب ورجع صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل، والنبي قد وضع السلاح، وعلى رأس جبريل النقع الغبار، وقال وضعتم سلاحكم والملائكة لم تضع. ثم أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا بد أن يذهب إلى ماذا؟ إلى قريظة، وقريظة يعني بنو قريظة يعني مسافة عن المدينة عدة أميال. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز الصحابة وذهبوا إلى قريظة وحاصروهم. فنزلت قريظة بعد زمان يعني تقريبا فترة يعني قريبة من يعني شهر أو أقل من الشهر، نزلوا ورضوا بحكم من؟ بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه كان حليف في الجاهلية، وكانوا يظنون أن سعد رضي الله عنه أرضاه يعني يسامحهم بما بينهم وبينه من المودة والتجارة والحلف وغير ذلك. فأبقى الله سبحانه وتعالى سعدا لهذا اليوم، ثم أتي به رضي الله عنه وأرضاه ووصل إلى ذاك المكان، وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، فأنزلوه رضي الله عنه وأرضاه. ثم يعني سعد رضي الله عنه أخذ العهد على الطائفتين، على المسلمين وعلى اليهود، أن يرضوا بحكمه، فرض الجميع بحكمه، فأمر أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تؤخذ أموالهم. يقول سعد القرظي، هو يعني يهود بني قريظة، فكان من أنبت قتل، من أنبت قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. يعني الذي لم يبلغ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف البلوغ بماذا؟ بالإنبات. الذي لم يبلغ يعني أنجاه الله سبحانه وتعالى، ومن بلغ بإنباته فإنه ماذا؟ فإن حكم الله سبحانه وتعالى، حكم سعد رضي الله عنه عليه بالقتل. فلما حكم سعد عليهم بهذا الحكم وهم يستحقونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. حكم فيهم رضي الله عنه بحكم الله، هذا حكم الله أصابه سعد، وهذا والله من أعظم المنن، من أعظم المنن أن تصيب ماذا؟ أن تصيب الصواب، يعني أن تفتي مثلا في مسألة فيظهر لك أن المسألة التي أفتيت بها قد سبقك بالفتوى بها من؟ رسول الله مثلا. كم يفرح الإنسان. ابن مسعود رضي الله عنه مرة سئل عن امرأة في قضية زواج وطلاق، فأفتى بفتوى فيها، فجاءه بعض الناس وقالوا: لقد أفتى رسول الله بنفس فتواك. يقول الراوي: فما فرح ابن مسعود فرحا كفرحه بهذه الفتوى التي وافقت ماذا؟ فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان الحكم موافقا لحكم من؟ لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه منة ونعمة عظيمة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. فقتل مقاتلتهم. ثم إن سعدا رضي الله عنه دعا بدعوة، قال: اللهم إنك تعلم أني لا أحب البقاء إلا لقتال أعداء رسولك، ويعني بهم من؟ قريش. وهذه الدعوة ثابتة، فإن كان هنا إذا بقي من قتالهم شيء، إذا بقي من قتالهم شيء فأبقني لهم، أبقني لقتالهم، وإلا فأقبض روحي. فقبضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، ويعني وحصل ما دعا به، حيث أن معركة الخندق كانت آخر معركة قد نقول أو نسميها معركة رسمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأن بعد الخندق لم تحصل معارك ظاهرة، وإنما الحديبية يعني ما حصل فيها شيء، حصل فيها الصلح، ثم يعني بعد ذلك حصل يعني بين يعني حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وقريش ما حصل، ثم فتح مكة حصلت فيه مناوشات وانتهى الأمر وتوقفت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأن مكة فتحت بعد ذلك، واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة سعد رضي الله عنه وقبض، أخذ روحه. قال صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وهذا الحديث حديث متواتر، يعني كثير من الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عرش الرحمن وهو أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى اهتز لموت سعد. وسعد حياته في الإسلام 6 سنوات فقط، 6 سنوات. سعد مات رضي الله عنه وعمره 36 سنة، أسلم في 30 ومات بعد 6 سنوات، واهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. وبكاه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء عظيما. فوجه الشاهد في هذا الحديث ماذا؟ وجه الشاهد أنه يجوز مثل ذلك، وأن يوضع المريض في المسجد إذا كان ولي الأمر يعني له في ذلك مصلحة أو حاجة، أو يعني يكون كما جاء في الحديث حتى يعوده ويزوره ويراه عليه الصلاة والسلام. فبينما سعد يعني بعد أن قضى أمره انفجر جرحه رضي الله عنه، وسال الدم في المسجد حتى وصل إلى خيمة من خيم بني غفار كانوا أيضا في المسجد، فقالوا ما هذا الذي يصل إلينا من عندكم؟ فإذا بسعد رضي الله عنه قد فارق ماذا؟ قد فارق الحياة. وهذا يعني قد يقول قائل طيب هنا حصل انسكاب دم وغير ذلك، يقول هذا شيء مما يغتفر لأنه ليس شيء ظاهرا وليس مقصودا، كان رضي الله عنه في خيمته فيعني حصل منه ما حصل، فأزيل مثل أزيلت مثل هذه ماذا؟ أزيلت مثل هذه الدماء التي حصلت منه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه يعني جملة من الفوائد، منها منزلة سعد في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فمنزلته عظيمة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به الأمثال. قد جاء في الحديث أن طائفة أو قوما أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية عبارة عن مناديل من الحرير وغير ذلك، فعجب الصحابة لنعومتها وجمالها، أرسلوا ثوبا للنبي صلى الله عليه وسلم فعجب الصحابة لنعومته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من نعومة هذا الثوب؟ والله لمناديل سعد في الجنة خير منه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثال دليل على أن سعد رضي الله عنه من أهل الجنة، ودليل على منزلته. أيضا من فوائد هذا الحديث أن لولي الأمر أن يجعل بعض الناس قريبا منه لمصلحة من مصالح، فسعد رضي الله عنه لعل منزله بعيد نوعا ما عن مسجد رسول الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قريبا منه في ماذا؟ في المسجد، والمسجد مراد به ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة فإن بعض أهل العلم يرى أن المسجد هنا ليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المسجد هو المكان الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم مدة واتخذ مكانا يصلي فيه عند بني قريظة عند ديارهم، فقالوا المراد المسجد ذاك المسجد وليس ماذا؟ وليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني قول طائفة من أهل العلم، ولكن الأظهر أن المراد المسجد هو مسجده صلى الله عليه وسلم. ويعني هناك ردود لأهل العلم على مثل هذا الكلام، يعني هذا يعني حديث يحتمل أو فيه فوائد في الحقيقة كثيرة، لكن هذا يعني ما تيسر، والله تعالى أعلم. تفضل شيخ. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، أي عن عائشة، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. والحبشة هم ناس من السودان، السودان ليس البلد معروف، لكن السودان هو الجنس الأفريقي يعني، والحبشة طائفة منهم أو بلد من تلك البلاد هي المعروفة بأثيوبيا، وأهل الحبشة لقربهم يعني من الجزيرة كانوا يأتون إلى جزيرة العرب ويصلون إلى الأماكن المقدسة. فتذكر عائشة أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد، ويعني أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث في هذا الباب للدلالة على مثل هذا الأمر، وأن مثل هذا الأمر جائز. لكن اللعب، ما اللعب الذي كانوا يلعبون به؟ جاء في يعني في الرواية الأخرى أنهم كانوا يلعبون بحرابهم، والحراب هي بعض أدوات الحرب، لهم طريقة معينة يلعبون بها ويظهرون بعض المهارات بالحراب، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل، وليس للإنسان يأخذ مثل هذا الحديث يلعبون في المسجد يروح يلعب ماذا؟ افتح دوري مثلا يلعب كورة داخل المسجد، لا يعني ليس هذا المراد أن 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 تتخذ المساجد أماكن للعب، لكن المراد ماذا؟ المراد أن يعني أنهم كانوا يلعبون لعبة معينة وهي لعبة بالحراب، ويعني يتدربون وغير ذلك، ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بذلك. وجاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد ورآهم يلعبون زجرهم، هي روايات صحيحة، زجرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم، فقد أمنا بني أرفدة. أرفدة هو اسم يطلق عليه، قيل اسم لأمهم أو جدتهم وقيل غير ذلك، فيعني كانوا يلعبون في المسجد فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللعب. وهذا اللعب في المسجد اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من منع من ذلك، منهم من منع من ذلك، استدلالا بماذا؟ استدلالا بالآية في بيوت أذن الله أن ترفع، قالوا لا ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل في بيوت الله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا بحديث جنبوا مساجدكم سفهاءكم أو صبيانكم ومجانينكم، فقالوا الصبيان والمجانين والسفهاء يعني يجنبون المسجد، فليست المساجد أماكن لأمثال هؤلاء من الناس الذين لا يرعون المساجد رعايتها ولا يعرفون لها حرمتها، فاستدلوا بهذا الحديث. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآية فيعني يخص منها مثل هذه الأمور التي دل الدليل على جوازها، أجازها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لم يمنع منها، بل يعني أقرها عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن مثل هذا اللعب جائز، لكن ليس على إطلاقه، يعني مش كل يوم ويأتون ويلعبون، ما يفتح المسجد حتى لو بالحراب أو بالسهام أو بغير ذلك، لا يفتح المسجد مكانا للعب، وإنما يفعل ذلك أحيانا، إنما يفعل ذلك ماذا؟ أحيانا. لذلك يعني هذا الحديث احتفت به بعض الأمور التي تدل أن هذا الفعل إنما يفعل أحيانا. ما هذه الأمور؟ أولا أن هذا اللعب ماذا؟ أن هذا اللعب فيه ماذا؟ تدريب على الجهاد وعلى القتال، وفيه دليل على الشجاعة، فليس أي لعب يكون ماذا؟ في بيوت الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا النوع من اللعب. الأمر الثاني أن هذا الحديث وارد في يوم العيد، يعني هذا الفعل منهم كان ماذا؟ كان في يوم العيد، ومعروف أن يوم العيد يوم يتوسع فيه الناس في المباحات وغير ذلك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل في ماذا؟ في يوم عيد. أيضا يعني مما احتفت بهذا الحديث من الأمور التي تدل على أن هذا الأمر ليس على إطلاقه وليس مفتوحا بابه ويفعل دائما، وإنما يفعل أحيانا، أن هؤلاء السودان أو هؤلاء الناس الذين الحبش الذين كانوا يلعبون في المسجد كانوا وفدا، كان وفدا، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعبوا مثل هذه الألعاب، يعني طبعا الناس ضيوف أتوا وأرادوا أن يظهروا مهاراتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم الباب. إذن هم لم يلعبوا أي لعبة، وإنما لعبوا لعبة فيها فائدة، فيها شجاعة وفيها قوة بالسلاح وغير ذلك، وفعلوا ذلك في يوم عيد وكانوا وفدا، فيعني سهل النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وما شدد عليهم. فإذا هذا الفعل يفعل لكن في مثل هذه الصورة، من عدم فتح الباب مطلقا، وإن كان بعض أهل العلم فتح الباب مطلقا، واستدلوا برواية جاءت، استدل مثل الإمام الصنعاني استدل برواية أن مثل هذا الفعل لا بأس به في بيوت الله سبحانه وتعالى، ولا يقيد بأحيانا، وإنما متى شاء الناس أن يفعلوا ذلك فعلوه. استدل بماذا؟ برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة، أن في ديننا ماذا؟ فسحة. فاستدل الإمام الصنعاني بهذه الرواية أن الأمر فيه سعة، ومتى أراد الناس يفعلوا هذا الفعل فعلوه، لكن هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حكم عليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأنها رواية ضعيفة، وحكم عليها غيره من أهل العلم بضعفها وعدم صحتها. إذن مثل هذا الفعل كما قلنا لا بأس به. لذلك أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث في هذا الباب للدلالة على هذه القضية. وأيضا هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يدل على مسألة أخرى، يعني وإن لم يكن هذا بابها لكن من باب الفائدة نذكرها، ألا وهي أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال، أنه يجوز للمرأة أن تنظر ماذا؟ إلى الرجال. فإن عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك، قالت وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، والنبي وكانت عليه تستتر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرها النبي على ذلك، بل دعاها إلى النظر، قال أتريدين أن تنظري؟ فنظرت ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا الحديث يعني جماعة من أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال. وقد عقد الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عند هذا الباب، عند هذا الحديث بابا، قال باب النظر، باب النظر إلى الحبش وهم يلعبون في المسجد من غير ريبة، من غير ماذا؟ من غير ريبة. فيجوز للمرأة أن تنظر إلى ماذا؟ إلى الرجال إذا كان الأمر ماذا؟ إذا كان الأمر من غير ريبة. طبعا بعض أهل العلم يمنع من ذلك مطلقا، يمنع من ذلك مطلقا ويرى أن نظر المرأة إلى الرجال لا يجوز. وأجاب عن هذا الحديث بأجوبة، أجاب عن هذا الحديث بأجوبة. أما الجواب الأول فقالوا هذا الحديث كان قبل الحجاب، قبل ماذا؟ قبل فرض الحجاب، يعني قبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى نساء النبي أن يحتجبن من الرجال، وكان الأمر قبل ذلك على الساعة، وكانت المرأة من زوجات النبي تجلس معه وقد يدخل عليها بعض الغرباء، لأنه لم يكن هناك حكم شرعي بالمنع من ذلك. فقالوا هذا الحديث قبل الحجاب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا أن عائشة رضي الله عنها كانت في يعني هذا الوقت في هذا الزمان كانت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها، لذلك سهل النبي صلى الله عليه وسلم من قضية نظرها إلى ماذا؟ إلى الرجال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث استدلوا بحديث عارضوا به هذا الحديث، قالوا هذا وقالوا حديثنا أصرح من هذا الحديث، وهو حديث رواه الإمام أبو داود من حديث أم سلمة، وأنها كانت هي وزينب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستأذن ابن أم مكتوم، استأذن ابن أم مكتوم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب، فقالتا يا رسول الله إنه رجل أعمى، رجل أعمى يعني ما يشوفنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفعمياوان أنتما؟ إذا هو أعمى أنتم عمي؟ فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال. استدلوا بهذا الحديث أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أم سلمة وعلى زينب بقاءهما معه في مكانه لما أراد ابن أم مكتوم أن ماذا؟ أن يدخل على رسول الله، وقال فعميان أنتما، وهذا يدل أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل. يعني هذا يعني مجمل ما استدلوا به على هذه المسألة. والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، لكن ماذا؟ لكن من غير ريبة، يعني من غير تلذذ ولا شهوة، فيجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل من غير ريبة. أما إن نظرت إلى الرجل بريبة فقد نقل الإمام النووي اتفاق العلماء على عدم جواز ذلك، يعني المرأة جالسة تنظر إلى بعض الرجال وهي يعني تتلذذ بالنظر إلى جمال هذا الرجل أو إلى طولها وغير ذلك، فنقول هذا لا يجوز. أما أنها تنظر للرجال وليس في نفسها شيء من هذه المعاني فإن هذا لا بأس به. فنقول الصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجال من غير ريبة، والدليل على ذلك هذا الحديث، دليل على ذلك ماذا؟ هذا الحديث. طبعا الذي منع قالوا أن عائشة ما كانت تنظر إلى وجوههم، وإنما تنظر إلى عموم حركاتهم، ينقزون ويجلسون ويفعلون، لكن ما كانت تركز على وجوههم. لكن هذا الكلام بعيد، فإن نظرها يعني يقتضي ويستلزم أن تنظر إلى ماذا؟ أن تنظر إلى وجوههم. أما ما استدلوا به يعني من الأدلة وعارضوا به هذا الحديث من كون ذلك كان قبل الحجاب، فهذا ليس بصحيح، فإن هذه الحادثة بعد الحجاب، فإن هذه الحادثة في السنة السابعة، كان في السنة ماذا؟ السابعة. وأيضا روايات تدل على أنها ماذا؟ على أن هذه الحادثة بعد الحجاب. لماذا؟ لأن عائشة ماذا تقول رضي الله عنها؟ ها؟ يسترني. تقول كان رسول الله يسترني. إذا كان الأمر قبل الحجاب ما يحتاج أن تستتر، كانت مستترة خلف الرسول وتنظر إليهم بين عاتقه وأذنه، فهذا يدل على ماذا؟ يدل أن هذا كان النظر في وقت ماذا؟ في وقت نزول الحجاب. هذا الأمر الأول، أو هذا الجواب على ما استدلوا به. أما القضية الثانية أنها كانت صغيرة، أيضا هذا ليس بصحيح، فإنها يعني هذه الحادثة كما قلنا في السنة السابعة، كما جاء في رواية ابن حبان السنة السابعة عمر أم المؤمنين عائشة 15 سنة، وهي يعني دخل بها النبي ولها 9 سنوات، والحادثة في يعني قد بلغت 15 من عمرها، وهذا يعني لا شك أنها يعني بالغة وكبيرة، يعني خلاص صارت امرأة، صارت وإن كانت 15 سنة عمر صغير، لكنها في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة كانت بالغة كبيرة من حيث ماذا؟ من حيث البلوغ، أنها كبيرة دخلت في ذلك. وأما ما استدلوا به من حديث أبي داود وحديث أم سلمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثعم يا والي أنتما، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في راوي اسمه نبهان، هو راوي متكلم فيه، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يشهد لجواز نظر المرأة إلى الرجال من غير ريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في، كانت تريد أن تعتد عند امرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يراك إذا وضعت ثيابك، يعني إذا عقدت عباتها ما يراها. فكونها تعتد وتجلس في بيت ابن أم مكتوم، هذا يعني غالبا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن تنظر إليه، خاصة في ذاك الزمان الذي كان فيه البيوت صغيرة وضيقة، فالأمر ماذا؟ الأمر يعني غالبا ما يقع النظر. لذلك الصحيح أن نظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة يجوز. وأما الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فإن الآية فيها ماذا؟ فيها التبعيض. قال سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين، قال الله سبحانه وتعالى يغضضن من أبصارهن، ما قال سبحانه وتعالى يغضضن أبصارهن، وإنما قال من، فهذا دليل أن بعض الأبصار بعض النظر لا يجوز، وهو النظر ماذا؟ بريبة. وأما النظر إذا كان من غير ريبة فلا يدخل، لا يدخل في هذه الآية كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين، وذكر ذلك أيضا جماعة من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني، ومنهم سابقين كمن القطان وغيرهم، ذكروا أن هذه الآية مخصوصة يعني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها يعني المراد بها النظر بريبة، المراد منها النظر ماذا؟ بريبة. نعم، يعني هذه المسألة، وحديث يعني فيه جملة من الفوائد، لكن ننتقل للحديث الذي بعده. نعم، ثم ذكر حافظ بن حجر حديث ماذا؟ حديث الوليدة السوداء، والوليدة هي الأمة، سميت وليدة من الولادة، فالأمة تسمى وليدة وقد تكون عجوز، الأمة تسمى وليدة وقد تكون ماذا؟ عجوز. هذه وليدة كان لها خباء، يعني منزل أو خيمة أو حفش كما جاء في بعض الروايات في المسجد، فكانت تأتي تتحدث عند أم المؤمنين، تسولف يا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحافظ بن حجر قال عن هذا الحديث متفق عليه وهذا وهم، فإن هذا الحديث لم يروه الإمام مسلم، وإنما انفرد بروايته الإمام البخاري. وهذا الحديث حديث الوليدة له قصة فيها يعني طرافة، فيها يعني حكمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الأمة السوداء كانت عند أناس من الكفار، يعني أمة عندهم، وكانت مع ابنة لهم، وجاء في بعض الروايات أن هذه الفتاة كانت ستتزوج، وكان هذه الفتاوى شاح، والشاح ذكر بعض أهل العلم أنه مثل العقد يعني تلبسه بعض النساء، ويعني ظاهر الحديث أن الوشاح عبارة عن ثوب قد يكون فيه عقد يعني مطرز بهذا العقد أو غير ذلك. عموما فكان هذه الفتاة وشاح، فوشاح أحمر. تقول المرأة فجاءت الحدية، والحدية هي الطائر المعروف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الحدأة وهي طائر مؤذي. تقول هذه فجاءت الحدية فأخذت الوشاح وطارت به، ظنته ماذا؟ ظنته لحمة. وذكرت لكم أننا كنا في يعني بعض البلاد العربية، دخلنا مطعم يعني مطعم بين الجبال، فكان يأتون بالطعام والطعام من تحت ومن فوق مغطى. فسألت أنا النادل، قلت له أنت ليش تغطون الأكل من فوق؟ قال ما تشوف الحدية فوق؟ فكان هذه الطيور تطير، سبحان الله تطير فوق، وإذا رأت الصحن من غير غطاء نزلت وأخذت اللحمة وطارت سريعة يعني، وهي مؤذية جدا. فقلت له طيب عرفنا الآن سبحان الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فجاءت الحدية فأخذت الوشاح وطارت به، فاتهموا من؟ اتهموا هذه الوليدة السوداء بالوشاح، وأخذوها حققوا معها وفتشوها حتى بحثوا عن الوشاح في قبلها يعني في مكان العورة منها. ثم جاءت هذه الحدية لما عرفت أن الوشاح لا يؤكل، جاءت بالوشاح فألقته بينه وذهبت، فظهرت ماذا؟ ظهرت براءتها. فما كان منها إلا أن يعني تركته وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، سبحان الله. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، أن الله ابتلاها بأن اتهمت، فكرهت قومها لما اتهمت ظلما وتركتهم، ثم ماذا؟ ما كان منها إلا أن دخلت ماذا؟ إلا أن دخلت في الإسلام. هذا من رحمة الله. وأذكر واحد من طلاب الجامعة الإسلامية التي كنا فيها، كان في يعني ولد نصرانيا لأبوين نصرانيين، ووضعاه عند ماذا؟ عند في مدرسة داخلية، وكان المدير ويشد عليه ويرفع الصوت وقد يضربه، ولكن المدير سبحان الله أحسن لهذا الولد إحسانا عظيما، فكان يضع هذا الولد عند حارس المدرسة وكان مسلما. فكان هذا الشاب الصغير يلاحظ الفرق بين معاملة الحارس ومعاملة ماذا؟ المدير، وهو صاحبنا يعني. فما كان منه إلا ماذا؟ إلا أنه سبحان الله هداه الله، ثم التحق بالجامعة وصار من طلاب الجامعة ومن طلبة العلم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به في بلاده. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول هذه المرأة، تقول المرأة الوليدة هذه، ويوم الوشاح من تعاجب، كلما جلس عند عائشة قالت ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت عائشة ليش تذكرين هذا البيت؟ فذكرت لها القصة.
الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وجه الشاهد في هذا الحديث أن هذه المرأة أو هذه الوليدة كان لها خباء في المسجد. والحافظ بن حجر أورد هذا الحديث ليستدل به على جواز مثل هذا الفعل، وهو أن المرأة يجوز لها وكذلك الرجل يجوز له ويجوز للمرأة أن تبقى في المسجد إذا كانت محتاجة لذلك. إذا كانت محتاجة لذلك، هذه المرأة كانت في مسجد النبي وكان لها خباء وتجلس فيه، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيعني لا بأس مثل هذا وقت إذا كان في ذلك حاجة. وهذا يعني استدل به كذلك على جواز نزول الناس المحتاجين أو الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالحروب أو بغير ذلك، إذا تركوا بلادهم مثل ما يقع الآن في فلسطين ولا في بلاد الشام أو غير ذلك وذهبوا إلى بعض البلاد، يجوز لهم أن ينزلوا في بيوت الله سبحانه وتعالى إذا احتاجوا لذلك، لكن بشرط ماذا؟ بشرط ألا تتضرر الجماعة، لأن المسجد إنما أقيم للصلاة. لكن نزول هؤلاء، نزول من احتاج إلى النزول في بيت الله سبحانه وتعالى، دل على جواز هذا الحديث، فلا بأس بنزولهم، لكن بشرط ماذا؟ بشرط ألا ينقلب المسجد إلى مكان للمأوى وقد تنقطع الجماعة ويكون فيه عوائل وغير ذلك. نقول هذا عند ذلك نقول لا يجوز، لكن إن كان الأمر يعني لا يمنع من إقامة الصلوات والجماعات فلا بأس بنزول من يحتاج للنزول في بيوت الله سبحانه وتعالى. وأيضا استدل بهذا الحديث الظاهري على جواز مكث الحائض في المسجد، قالوا أن هذه امرأة وكانت تبقى في المسجد، ولا شك أن المرأة في الشهر يصيبها الحيض، فدل ذلك على ماذا؟ على جواز بقاء الحائض في المسجد. لكن هذا يعني كما قدمنا أن أكثر أهل العلم على منع ذلك، وهذا الحديث حادثة عين تتطرق لها الاحتمالات. ثم قد تكون هذه المرأة عجوز قد يئست من المحيض، فيعني لأجل ذلك جلست، فلا يستدل بمثل هذا الدليل الذي ليس بظاهر في الاستدلال. ثم قال نختم بهذا الحديث الأخير. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه، وتقدم الكلام على قضية البصاق في المسجد والتفصيل في ذلك عندما تكلمنا قبل فترة عن يعني البصاق إذا كان إنسان يصلي، وفصلنا في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين. ولعلنا نتكلم عن هذا الحديث نذكر به في بداية الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عموما يعني إذا كان هذا على جهة النجور ليس كثيرا ويتخذون مسجد مكان للمصارعة فلا بس، يعني لا بس بذلك استدلال بهذا الحديث، لا يذون الآخرين ولا يتخذونه دائما، ما في بس إن شاء الله.
والعروض
العسكرية في المسجد في حصل مثل هذا يعني؟ بالآلات يعني ولا والله يعني إذا كان فيه يعني إظهار قوة وكذا ويفعل نادر إن شاء الله لا بأس به. كشفوا لا بس أنا الحين خلاص هذا حياة وموت، فإذا كنت مريضا جاز الكشف، فكيف إذا كان سحكم عليك بالموت؟ أين يكشفون؟ لا بس الكبير واضح، لكن لي ها شاكين فيه. ذاك سعد القرظي يقول: فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، وكنت ممن لم ينبت فأنجاه الله وصار صحابيا. انبات شعر، لأن من علامات البلوغ نبوت الشعر في القبل و ششمه وال نبط. نعم نعم، هذا من علامات البلوغ، هذا هو هذا الانبات. إذا أنبت الواحد، إذا أنبت فهذا بالغ، حتى لو لم يستمني. واحد صغير قال أنا فيني شعر، خلاص أنت بالغ حتى لو لم يستمني، لأن هذا من علامات ماذا؟ علامات البلوغ. والدليل هذا الحديث، علامات البلوغ ثلاثة علامات: الاحتلام والإنبات، وأن يبلغ 15 سنة. إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك.